بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فما زلنا في الموضوع الذي بدأنا فيه في المرة السابقة وهو مشروعية زيارة القبور للنساء. وفي المرة السابقة تكلمنا على أدلة المجيزين وهم جمهور أهل العلم، وتكلمنا عن بعض أدلة المانعين، فتناولنا ما قاله الشيخ صالح بن عثيمين حفظه الله. واليوم نكمل هذا الكلام فنتكلم على رسالة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد حفظه الله، حيث أنه ألف رسالة في مشروعية زيارة القبور للنساء من عدمها. وأهمية الرسالة بتكمن في أن الدكتور بكر عموما أبحاثه تمتاز بالدقة وتمتاز بالاستفاضة فيما يبحثه، وكذلك هو يمثل رأي من يقول بالمنع. هنتناول بعض ما جاء في الرسالة ونبين بحسب ما تيسر ما فيه من الصواب وما فيه من الخطأ، ثم نبين إن كانت هذه النتيجة التي وصل إليها هي نتيجة صحيحة أم غير صحيحة. الشيخ في أول الرسالة بيعرض كما عرض الشيخ صالح بن عثيمين وكما هو عدد بقية أهل العلم، عرض الخلاف فيها على ثلاثة مذاهب، وهي الكراهية من غير تحريم، والقائل بهذا هو الإمام أحمد، واحتج بحديث أم عطية كما سوف يأتي مفصلا اللي هو نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، حديث البخاري. فالإمام أحمد، وهذا استدلال صحيح طبعا نظر إلى أنه ما دامت لم يحرم عليها اتباع الجنازة فإذا من باب أولى يكون زيارتها للقبر أو للقبور لا تحريم فيها، لأن نهاية اتباع الجنازة هيكون في المقابر. وهذا الفهم الذي فهمه الإمام أحمد فهم عكسه بالضبط شيخ الإسلام ابن تيمية كما سوف يأتي إن شاء الله. يقول إليه ذهب أكثر الشافعية وبعض الحنفية، والمذهب الثاني أنها مباحة من غير لهن غير مكروهة، وبه قال أكثر الحنفية والمالكية، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. واستدل له بحديث مسلم عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في الحديث الطويل. وبحديث عائشة في زيارة أخيها عبد الرحمن، وبحديثها أيضا عند مسلم حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقول لهم، أي إذا ذهبت إلى المقابر، فعلمها الدعاء المشهور. وطبعا هذه الأحاديث قلناها لكم بالتفصيل وبالتخريج في المرة السابقة، فلا داعي للإعادة مرة ثانية. وبحديث أنس رضي الله عنه، كل هذه الأحاديث الصحيحة، مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر الحديث. المذهب الثالث وهو التحريم لأحاديث اللعن وغيرها مما يعضدها، وهو مذهب بعض المالكية والشافعية والحنفية، وإليه ذهب أكثر أهل الحديث، وهو الرواية الثالثة للإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والنووي في مجموعه، والشيخ محمد عبد الوهاب وكثير من أئمة التحقيق. الآتي ذكر أقوالهم بعد إن شاء الله. كده انتهى عرض الشيخ لمذاهب القائلين في المسألة، ولنا تعقيب أن هناك مذهب آخر، وهذا المذهب قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يقل به أحد من أهل العلم، لكن هو قال به أهل العلم منهم ابن حزم، وهو مذهب الاستحباب. مذهب الاستحباب أن زيارة القبور للنساء مثلها مثل الرجال سواء بسواء، فكما أنها مستحبة للرجال هي أيضا مستحبة للنساء. شيخ الإسلام ابن تيمية في مبحثه يقول: ولا قائل بهذه المقالة. طبعا هذا أمر غريب، لأن شيخ الإسلام من أكثر الناس المطلعين على أقوال ابن حزم، وابن حزم من القائلين بالاستحباب. من راجع المجلد الخامس من كتاب الجنائز ابن حزم يرى هذا نصا في كلامه، وسوف نقرأ كلامه إن شاء الله. فهذا أمر. الشيخ صالح كأنه يعرض بهذا الكلام، قال: وهناك مذهب محدث لم يقل به أحد، وهو الاستحباب. بالنقل عن ابن حزم يعلم بأن هذا ليس مذهبا محدثا ولا شيء، بل هو مذهب قديم كبقية مذاهب أهل العلم القائلين بهذا. طبعا هم كانوا بيقولوا هذا تعريضا بما قاله الشيخ ناصر، لأن الشيخ ناصر في كتاب الجنائز قال بأن الزيارة مستحبة كما هي مستحبة أساسا للرجال، لكن هو لم يقل هذا من عنده، بل هو مسبوق بما قاله ابن حزم. طيب، كده عرض لكلام أهل العلم، وهناك تعليق آخر فيما نقله الشيخ. في الحقيقة أن القائل بالجواز، وأقصد بالجواز بين كونه مكروه وبين كونه مباح وبين كونه مستحب، هم الجمهور، هم جمهور أهل العلم. أما القائل بالمنع فهم الأقل من أهل العلم، وليس العكس كما سوف. الشيخ بدأ الرسالة بتاعته من هو يعرض أحاديث اللعن، أي بدأ بسرد الأدلة على المنع، فأبرز ما استدل به هو حديث لعن الله زوار القبور أو زائرات القبور، على اختلاف في ألفاظ الحديث، وخرج الحديث وصحح الحديث. ومعلوم كما سبق في المرة السابقة أن الحديث حديث زوارات القبور جاء بلفظين، جاء بلفظ زوارات وجاء بلفظ زائرات، والصحيح هو بلفظ زوارات، لأن لفظ زائرات هو في رواية ابن عباس، وكذلك الرواة عن ابن عباس اختلفوا، يعني كمان جوه رواية ابن عباس اختلفوا هل هو زائرات او زوارات، والاقل والاضعف هو من قال زائرات، والصحيح في طريق ابن عباس زوارات، موافقة لحديث ابي هريرة وحسان الاخرين بلفظ زوارات. فاذا مع الحديث نفسه الحديث لا يثبت الا بلفظ زوارات، لكن الشيخ ما اقتصرش عن هذا المبحث بل اضاف لمحة اخرى افادت غير ما قاله الشيخ صالح. قال طبعا هو قال الكلام على سندي هذا الحديث اللي هو حديث زوارات وزائرات، واستعرض الكلام في بعض الرواه وهو ابو صالح مولى ام هاني والشيخ اللي يراجع ويكون له اهتمام بكتب الحديث سيعلم ان هو فاته بعض اشياء ورجح المرجوح في هذا الرجل. يعني خلاصة الكلام ان هو سواء هذا او هذا هو لم يفد لمن يراجع تحقيق كلامه. طبعا لا داعي لذكر الكلام بالتفصيل لان هذا امر معروف لمن له صلة بالمصطلح، يعني ان فاته اشياء، اما فاته اشياء في تحقيق اسم ابي صالح لان هو ادار الكلام على ان ابو صالح ده هو الرجل الثقة، لكن في الحقيقة ابو صالح اثنان، هو يقول ان الاثنين دول برضو ثقات فالحديث دائر بين ثقتين، لكن في الحقيقة لا، ابو صالح مولى ام هاني هو المقصود في هذا الحديث وهو ضعيف، وهو ضعيف خلافا لما قرره الشيخ. خلاصة الكلام على هذا المبحث، مبحث الحديث اللي قدمه الشيخ، ان هو البحث ده فيه علتين. اولا الراوي متردد بين كونه ثقة وبين كونه ضعيف، يعني ان صح انه ابو صالح وهو المسمى ميزان اسمه كلامي فيكون ثقة، او ابو صالح مولى ام هاني فهو الضعيف، فتردد الحديث بين ان يكون هذا الرجل هو هذا ميزان اللي هو صحيح، او بين ان يكون هو مولى ام هاني وهو ضعيف. هذا اول قدح في الحديث. الامر الثاني ان نفس الطريق الواحد هو طريق ابن عباس تردد بين ان يكون زائرات او زوارات، وهذا قدح اخر يمنع من ان انت تقول هذه اللفظة هي الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول ان اصل المقولة ثابتة لو صح الحديث، لكن لا نستطيع ان ندعي بانها ثابتة من طريق ابن عباس بلفظ زوارات او لفظ زائرات، لانه لم يتم ترجيح احداهما على الاخر من كلام الشيخ. لكن في الحقيقة زائرات هو الاضعف في طريق ابن عباس. ده خلاصة البحث الذي قدمه على هذا الحديث. الزيادة اللي هو زادها وهي زيادة جيدة تستحق المناقشة هو انه تكلم على لفظ زوارات. لفظ زوارات فهمه اهل العلم قديما وحديثا بانه صيغة مبالغة لمن تكثر من الزيارة، واقدم من قال بهذا هو اسحاق ابن راهويه، معلوم من هو اسحاق، وكذلك قال هذا الكلام الامام القرطبي وغيرهم من اهل العلم ومن المحدثين. هذا تحقيق الامام الشوكاني والصنعاني، وهو كلام الشيخ ناصر وغيره من اهل العلم، ان رب زوارات هذا هو صيغة مبالغة، هكذا الضبط زوارات بفتح الزاي، وده اللي اقر به الشيخ صالح
كما سمعتم في المرة السابقة قال يقول البعض باللفظ الزورات صيغة مبالغة، ثم عقب الشيخ بأنه إيه مقر لهذا، لكن إيه اعترض من جهة أخرى. فده الثابت المشهور المتداول في لفظ الزورات. لكن الشيخ يقول إن زورات هي مش صيغة مبالغة، يقول هي بمعنى زائرات، هي بمعنى زائرات. ليه بقى؟ لأنه يقول بأن زورات ليست بفتح الزاي إنما هي بضمها، زورات زورات هكذا يقول. فيقول ومدام هي بضم الزاي يبقى زورات هي بمعنى زائرات، أي بمجرد الزيارة وليست صيغة مبالغة. فيقول هي بمعنى زائرات لأن زورات بضم الزاي المعجمة كما قاله الجلال المحلى في شرح المنهاج والسيوطي، وأقره السندي والمنذري وصاحب تنقيح الرواية شرح المشكاة. قال هؤلاء أي كل من سبق الدائر على الألسنة ضم الزاي من زورات، جمعه زوار جمع زائرة، جمع زائرة وجمع زائر أيضا. وقيل زوارات لهم نفسهم بيقول، وقيل زوارات للمبالغة فلا يقتضي وقوع اللعن على وقوع الزيارة إلا نادرا. خلاص اللي عايز يقوله الشيخ إن زوارات مش هو الصحيح، وإن الصحيح هي بضم الزاي زوارات. فإن صح إن هي زوارات هيكون الحديث بمعنى، لأن زوارات ده جمع زائر أو جمع زائرات، وبالتالي يكون الحديث نص في المنع. نقل هذا عن من؟ نقل هذا أعلى من نقل عنه هو المنذري، أعلى من نقل عنه المتنازل بعد المنذري. لكن في الحقيقة هذا الأمر الخطير لا يثبت بمجرد مقالتهم هذه. ليه؟ لا هو ثابت من جهة الحديث ولا هو ثابت من جهة اللغة. أما من جهة الحديث فيقول بلفظ زوارات إسحاق، ومعلوم من هو إسحاق ابن راهويه في الحديث، فهو يثبتها بلفظ زوارات. أما من جهة اللغة فهذا كلام القرطبي وأيضا إسحاق بن راهويه وغيره من أهل العلم، أن زوارات صيغة مبالغة من كثرة الزيارة. ومما يجعل النفس تطمئن إلى هذا البحث هو أن الشيخ صالح، ومعلوم لمن قرب من الشيخ صالح بن عثيمين يعلم أن الرجل على قدر عظيم في الاطلاع في اللغة، فلم يرد هذا الكلام مع انتشار رسالة الدكتور بكر، وغالبا طبعا هي في يده يعني، فلم يرد هذا الاحتمال، لأن هذا احتمال مجرد كلام من اللغويين، يعني مجرد كلام من جهة اللغة. لم يدعوا هذا، أن هذا في الحديث. أما أهل الحديث كإسحاق بن راهويه فيثبتونها على صيغة المبالغة من كلامهم من لفظ زورات. أوردنا بس الكلام ده لأن الوحيد اللي وجدناه لفت الأنظار إلى هذه اللفتة هو الشيخ الدكتور بكر أبو زيد. ها؟ يقول زوارات هو بمعنى زائرات لأن زوارات بضم الزاي المعجمة كما قلتني كمل، كما قاله الجلال المحلى في شرح المنهاج والسيوطي، وأقره السندي والمنذري وصاحب تنقيح الرواة شرح المشكاة. قال هؤلاء الدائر على الألسنة ضم الزاي من زورات، جمعه زوار جمع زائرة سماعا وزائر قياسا، يعني جمع زائرة أو جمع زائر يعني. وقيل هم نفسهم يقولوا، وقيل زورات للمبالغة فلا يقتضي وقوع اللعن على وقوع الزيارة إلا نادرا. شوف بقى ده ردوه ايه، ردوه حاجة من اللغة من هجدها خالص. هم اللي بيقولوا لا وقيل زورات. يعني هم السيوطي والمنذري وما ذلك بيرجحوا زورات، وبعدين بيوردوا لفظ زورات بصيغة التمريض وقيل زورات للمبالغة، وبعدين بيردوها من جهة إليه من جهة اللغة وليس من جهة نص الحديث أو لفظ الحديث. أما إن رجعنا لأهل الحديث فهذا إسحاق بن راهوي وطائفة من أهل العلم حكى عنهم شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد 24 صفحة 354 إثباتهم لصيغة المبالغة هذه. وهذا كلام القرطبي مر بكم في المرة السابقة أن هذه صيغة مبالغة، ونقل هذا الكلام الشوكاني والصنعاني وأقراه على هذا فضلا عن آخرين من أهل العلم. المهم اللي احنا عايزين نقوله في المقام ان رغم ضعف اللفظ عموما يعني الا ان الشيخ اضاف ملمح جديد، وهو ضبط الكلمة التي بنى عليها تغيير المعنى، لكن هذا الضبط لا يثبت الا من طريق رواه ثقات. اما ان قيل اجتهادا في اللغة فلا يقبل هذا الكلام. طيب ده أول دليل أورده الشيخ في الحديث، وهو حديث زورات أو زائرات. وللعلم الإمام الطحاوي بوّر بابا على هذا الحديث اللي هو لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد، بوّر عليه بابا في مشكل الآثار في الإمام الطحاوي عشان يفك الإشكال بين ما ورد في ظاهر الحديث من لعن وبين الأحاديث الأخرى التي جاءت في إباحة الزيارة كحديث عائشة وغيره. خلاصة ما انتهى إليه الإمام الطحاوي إن أحاديث التي أجازت هي الأحاديث المعتمدة، وهذا الحديث لا يفهم منه المنع، لكن هو تكلف في طريقة الجمع فقال الحديث يقول لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد إلى آخر الحديث. يقول اللعن جاء على الصورة مجتمعة، يعني اللي يزور القبر ويكون هذا القبر مبني عليه مسجد ويوقد عليه السرج وغير ذلك، يقول الصورة المجتمعة هي التي ورد فيها اللعن وليس الزيارة هي التي ورد فيها اللعن. كان ممكن ان يكون كلام الامام الطحاوي كلام وجيه لولا ان الحديث نفسه لا يساعده، لأن الحديث يقول لعن الله زائرات القبور، لو على كلامه كان يقول والمتخذات عليها مساجد، لكن الحديث فرق قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد، كأن دول صنف ودول صنف ودول صنف كل واحد فيهم ملعون يعني. ومعلوم أن الواو أساسا تقتضي المغايرة، الأصل فيها الأصل في الواو المغايرة، كل هذا يمنع من التأويل الذي ذهب إليه أبو جعفر الطحاوي. هو لم يتطرق لمسألة الإسناد لكنه عالج المسألة من جهة المتن. ده الدليل الأول، ده الدليل الأول اللي أورده الشيخ في المنع. وخلاصة الدليل أنه كما أوضحنا من قبل الأمر كله دائر على لفظ زورات، وما ورد في لفظ زائرات فهو ضعيف، والصحيح أنه زورات ضد بالفتح الزاي وليس بضم الزاي، وهذا هو الذي سبق أن قدمناه من قبل. الحديث الثاني حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمرو قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، فلما فرغنا، يعني راحوا دفنوا احد الذين توفاهم الله، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذينا به وتوسط الطريق اذا نحن بامرأة مقبلة، هما ماشيين كده وامرأة مقبلة كده، يعني هم جايين من المقابر وامرأة متجهة في ناحية المقابر، فلما دنت اذا هي فاطمة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: يا رسول الله، رحمة على اهل هذا الميت ميتهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلعلك بلغت الكدى او الكدي، الكدى او الكدي ده موضع المقابر، موضع المقابر يعني المقابر بضم الكاف وفتح الدال المهملة مقصورة، الكدى. قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. فسألت ربيع عن الكدى فقال: القبور، موضع يعني القبور. الشيخ أورد الحديث هكذا دون تحقيق أو دون أن يشير إلى من صححه أو من تكلم عليه، لكن هو كأنه يقول: أنا برأت نفسي فأورد إسناده، فأورد إسناده على طريقة أهل العلم مثل الطبري وغيره، أنه يبرئ عهدته بمجرد أن يورد السند، فهو أورد السند. في الحقيقة حديث فاطمة هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف وفيه نكارة أساسا لما هو معلوم من السنة من أن التوجه إلى المقابر للنساء كما مر في الحديث ليس فيه شيء، ولما هو معلوم من فعله صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة في الحديث الصحيح عند القبر تبكي ثم جاءته مع ذلك فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولم ينهها صلى الله عليه وسلم ولم يوضح لها أنها في كبيرة، كبيرة شديدة شنيعة لدرجة أنه يقول لها: ما دخلت الجنة حتى راها جد أبيك، يعني إشارة إلى أن هذا الأمر من الكبائر العظيمة، لأنه شبهه بما يقرب من الكفر، لأنه جد أبيها لن يرى الجنة أساسا، فهو شبهه بالشيء المستحيل يعني. فلا يمكن والحال هذه أن يسكت عن مثل هذه المرأة ثم يقول هذا الكلام لفاطمة. على كل الحديث فيه ربيعة ابن سيف المعافري، وهو صدوق له مناكير، ومن تكلم في الحديث زي الشيخ شعيب وغيره ضعفوا هذا الحديث، ضعفوا هذا الحديث. من يراجع المسند، مسند الإمام أحمد، يجد أنهم ضعفوا هذا الحديث، فضلا عن أن الشيخ لم يصححه ولم يقل بأن هذا الأمر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين؟ هو إيه اللي في مدينة أقمار؟ طب وين تفرق في ايه؟ فين وضع النور في المدينة؟ كبيرة؟ نعم نعم. طب ايه اللي يفرق بالشأن؟ ما اعرفش صراحة، ما عنديش علم الحديث. لا 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 لا، ما عنديش علم بالحديث صراحة، ما عنديش علم ان كدى وكدي يكون في مكة، يعني كان مقصودك ان تقول ان الحديث في مكة يعني؟ في يعني اضطراب في السند يعني في المد يعني ما ادري بصراحه وانا ما عنديش علم بصراحه ما عنديش علم ادري هو اسناد حديث اسناد ضعيف يعني وبعدين هو لو كان الحديث حتى بهذه الطريقه فهو يكون اقصى ما فيه ان في وهم في موضع المقابر مفيش مشاكل لكن لو كان الحديث ثابت ما كان هذا علة يعني لو كان هذا الحديث ثابت ما كان هذا علة كون الراوي أخطأ في موضع المقابر يعني ده لا يثبت به شيء لكن لا نستطيع أن نقول دليل على أنه كان متقدما في مكة فإذا أحاديث الإباحة متأخرة بالمدينة لأنه لا يعلم أن مثل هذه الأشياء لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شيع جنازات ومشى في مكة صحيح هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث منه أنه استطاع أن يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أساسا كان في مكة وبعدين هاجر إلى المدينة وممنوع عليهم أن يجلسوا في مكة لمن هاجر كما هو معلوم أن يجلسوا أكثر من 3 إلا لعذر والحديث ظاهر أن هم عادين ومستقرين ومشيعوا جنازات كمان فعلى كل لا نستطيع برضو أن نقول أنه في مكة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث منه مثل هذا في مكة لا هو ما يدلش على نداء إلا في الحديث يا أخوانا لأن أقصى ما يكون زي الأحاديث الصحيحة يقول أخطأ فلان تبقى أحاديث البخاري وغيره زي حديث زواج من أم حبيبة أنها تزوج من أبي سفيان فأقصى ما فيها إذا حد قال حديث موضوع رغم أنه صحيح مسلم لكن أهل العلم ردوا عليه أقصى ما فيه إن الراوي أخطأ بس أخطأ هو تزوج أم حبيبة ما كانش أبو سفيان مسلم صح فأقصى ما في المسألة خطأ في الراوي لكن مش يعتبر الحديث من أجل موضوعا فلو كان الحديث صحيح لم تكن هذه علة فيه بمعنى إن هي تمنع من الاستدلال به طب خلاص مش يأثر طيب إذا ده الحديث الثاني اللي استدل به الشيخ على المنع والحديث الثالث الذي استدل به الشيخ طبعا من يراجع الفتح عند تبويب البخاري على باب زيارة القبور أو إيراده إلى حديث فاطمة حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أورد الحافظ حديث عمر أن عمر كانوا في جنازة كان في رسول صلى الله عليه وسلم فوجد امرأة فهم بها فصاح بها فقال رسول صلى الله عليه وسلم دعها فإنها هي مصابة يعني دعها يا عمر فده دليل المجيزين وهو يعكس هو عكس حديث فاطمة الحديث ده اللي أورده الحافظ في الشرح قال عنه الشيخ أحمد شاكر أنه هو صحيح بأصح إسناد صحيح بأصح إسناد فمن أجل ذلك قلنا أن حديث فاطمة لائح عليه علامات النكارة إما لحديث المعطية وإما لحديث عمر في مسألة المشي في الجنازة أو الوصول للمقابر وإما الأحاديث الأخرى التي تثبت هذا الأمر الثالث أي الدليل الثالث اللي استدل به الشيخ مروان بن ماجه والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا نسوة جلوس فقال ما يجلسكن قلنا ننتظر الجنازة طبعا قلنا الجنازة أو الجنازة الاثنين بمعنى واحد قال هل تغسل قلنا لا مش تغسل تغسل قلنا لا قال هل تدلين في من يدلي قلنا لا قال فارجعنا مأزورات غير مأجورات. والحديث هذا ضعيف، ومن شاء فليراجع ضعيف الجامع حديث رقم 873. والحديث أيضا هو في نفسه يحمل علامات التضاد، يحمل علامات التضاد، وكذلك من جهة الدلالة لا يدل لما يريده الشيخ من المنع، لأن لو كان الأصل المنع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهن أتفعلن كذا أتفعلن كذا أتفعلن كذا، كان الأصل أن وجودهم وجودهن في هذا المكان ممنوع، فكان صلى الله عليه وسلم ينهاهن من أصله، لكن سؤاله أتفعلن كذا، تغسلنا لا، أتدلينا لا، أتفعلن كذا لا، فقال ارجعنا إلى آخره. فلو كان الأصل في زيارة النساء للمقابر المنع ما كان لسؤاله معنا صلى الله عليه وآله وسلم، ولما كان هو صلى الله عليه وسلم لا يلغو ولا يقول إلا ما له معنى، دل من نفس الحديث على أن وجود النساء في المقابر على أحوال، فمنه الجائز ومنه غير الجائز، منه الجائز ومنه غير الجائز. على كل الحديث ضعيف فيغني عن كل هذا. ماشي، دي الأدلة الثلاثة اللي استدل بها الشيخ وأورد عليه دليلا رابعا. هذا الدليل الرابع بالذات مشترك بينه وبين الآخرين، يعني مشترك بين المجيزين والمانعين. يقول رابعا: روى البخاري ومسلم وأحمد وابن جرير وابو يعلى. طبعا الشيخ بيورد الأحاديث طبقا لإيه؟ طبقا لقوة الاستدلال، مش طبقا للصحة، طبقا لقوة الاستدلال، طبقا لما فيه لما فيها من الدلالة. فيقول رابعا: ما رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أم عطية قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت وفي في الحديث نفسه، يعني فيه ونهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ولم يعزم علينا. يقول يقول في حديث أم عطية: نهي تحريم لا نهي تنزيه، كما قال به بعض أهل العلم رحمه الله. في الحقيقة حديث أم عطية قلنا أهل العلم اللي يقولوا اللي الشيخ يقصدهم إن هم قالوا بأن هو نهي تحريم وليس نهي تنزيه، يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية أساسا. يقول بأن أم عطية تقول: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فيقول: كلمة ولم يعزم علينا هذه ضم من أم عطية، وإحنا قدمنا في المرة السابقة إن من جهة الأصول أن ظن الصحابي أو الراوي لا يؤخذ به صح، إنما يؤخذ بالإيه؟ بالمرفوع، ولا يؤخذ بما ظنه. وإحنا هناكم أدلة على هذا الأمر. هم بيستخدموا نفس القاعدة هنا، يقولوا ابن معطية قالت: نهينا ولم يعزم علينا، فثبت النهي للتحريم، أما بقية كلامها فهذا ظن منها، فيكون الحديث نص في التحريم. في الحقيقة جمهور أهل العلم وعلى رأسهم الإمام مالك والإمام أحمد، الإمام أحمد بالذات، ذكروا أن الحديث يدل على عدم التحريم، ذكروا أن الحديث يدل على عدم التحريم. ليه أخوانا؟ خلصت الكلام حاجة من الاثنين: اما ان احنا ناخذ بكلام ام عطية او لا ناخذ بكلام ام عطية. ده مبحث مستقل، وهو قول الراوي نهينا او امرنا. فقول الراوي نهينا او امرنا لا يذكر فيه كلام رسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ يعني هنا ليس لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع، هل في هنا لفظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فيما الصحابي يقول نهينا عن كذا وامرنا بكذا، دي الدرجه الكام؟ دي الدرجه الرابعه. نهينا عن كذا وامرنا بكذا، هو لا يذكر لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هو خد منين الكلام ده؟ خد الكلام ده اما من نص كلامه صلى الله عليه وسلم يقول نهيتكم مثلا عن اتباع الجنائز، واما من واقعة وقعت فذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. المهم من ايه؟ من عدة احتمالات. اللي انتهى اليه جمهور اهل العلم، وده الصحيح خلافا لابن حزم، ان القول ده يثبت به المرفوع. يعني قول الصحابي نهينا وامرنا يبقى كانه حديث مرفوع، ماشي؟ زي قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرض، ده اصل ومع ذلك ما فيهوش لفظ، ومع ذلك ما فيهوش لفظ عند ابن حزم كان الحديث ده ما اتقالش اساسا، لان ممكن راوي ان يفهم خطا من عندي. لكن الصحيح انه يثبت له حكم الرفع. يبقى احنا هنا سلمنا للراوي في ايه يا اخوانا؟ سلمنا للراوي في فهمه هذا على شيء لم ينقل نصه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ يعني ما عرفناش النص الكلام. زي بالضبط ما احنا بنقبل كلام ابي سعيد وغيره يقول هذه الايه منسوخه فنقبل كلامه، مفهوم؟ فهنا ليس معنى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قلنا كلام الصحابي هذا جمع بين امرين، بين العداله وبين العلم. هو عدل، هو لا يكذب على الصلاه والسلام، وهو عالم، اما عالم لان هو الاصل اللغه لغته، واما عالم لانه شاهد التنزيل، فهو جمع الخصلتين. فاستقرنا في النهايه ان احنا هنقبل كلام الصحابي على شيء لم نسمعه او لم ينقل الينا لفظه من امرنا ونهينا. فاذا قبلنا كلام معاطية في امرنا ونهينا رغم ان هي لم تنقل اللفظ، لازم نقبل كلام معاطية في قولها ولم يعزم علينا، صح؟ لان زي ما هي فهمت كده يبقى لازم تأيدها في ان هي فهمت كده، وكان كلامها يبقى مش مأخوذ به لو كان زي الرواة الاخرى قال ايه حتى ظننا انه سوف يفعل كذا. نقول لا، نقول هنا ايه، هنا لا، الظن ده مش صحيح، هنا ده الظن تظن لكن لم يحدث هذا. لكن ده هنا زي من معطية انت قلت هي فهمت نهينا فهما صحيحا، لازم تقر وتسلم فتقول وكذلك فهمت فهما صحيحا قولا صلى الله عليه وسلم، فهمت فهما صحيحا حتى قالت ولم يعزم علينا. وده اللي فهمه الامام احمد، فمش استدل بيه بس على اتباع الجنائز، بل استدل بيه على مسألتنا وهو مسألة زيارة المقابر أساسا، لأن طبعا اللي يجاز لها اتباع الجنازة معلوم أن آخر الجنازة تبقى فين؟ في المقابر. الشرع لم يحدد لها، يعني لم يحدد لها حدا تتبع فيه ثم بعد ذلك ترجع إلى بيتها. فعشان كده الحديث ده اللي أورده الشيخ أورده وهو يستدل به الخصم، وفي الحقيقة هو ليس حجة على المنع، بل هو في الحقيقة حجة على الإباحة، أي إباحة هذا الأمر بمعنى عدم التحريم، سواء هذه الإباحة للكراهية أو للإباحة الحقيقية أو للاستحباب، لكن المهم نقول بمعنى عدم التحريم. ده الحديث الرابع اللي استدل به الشيخ، وآخر حديث استدل به الشيخ. ومما سبق نجد ان الاضافة اللي هو اضافها لبحث الشيخ صالح هو ان اضاف ضبط لفظ الزوارات او زوارات وما بنى عليه من فهم، وما اضافه من حديث عبد الله بن عمرو اللي هو حديث فاطمة قلنا هو حديث ضعيف، او الحديث الاخر جعنا مأزورات وقلنا هو حديث ضعيف، او استدلاله بقول معطيا رهينا ولم يعزم علينا. قلنا انه صحيح طبعا في البخاري ومسلم، لكن لا يدل على ما اراد الشيخ. اورد بعد ذلك الشيخ ادلة المبيحين، وهي كما سمعتموها من قبل بالتفصيل في اول هذا المبحث من كتاب احكام الجنائز. نعم. ده امر سهل جدا زي كل المناهي اللي احنا بنقول هذا نهي للتنزيه. كيف عرفت ان الشرب قائما منهي عنه نهي كراهة؟ ورد هذا ورد هذا. مين اللي سمعنا؟ ذهبوا فأقرهم. معرفش الصورة دي حاسس ولا نحنس، معرفش، ما ده غيب طبعا لا أعلمه. لكن اللي انت ممكن تقول عليه أيسر من هذا بكثير، ممكن تقول ان من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو نهاها عنه هو أوضح أنه ليس للتحريم، يعني أنهاكم ولا أحرج عليكم مثلا، أو يقول للمرأة كلاما يفهم منها انها تزور او تذهب الى المقابر او تتبع الكنائس، او يحدث ان ام عطية تشاهد ما شاهد عمر حينما رأى امرأة في الجنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت امرأة مصابة بقى، هذه تعمل بدافع المصيبة اللي هي فيها ومشي في الجنازة، فصاح بها عمر فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني كأنه أقرها. فممكن تكون ام عطية شافت الحادثة دي فعرفت ان ايه، او علمت بهذه الحادثة، يعني ازاي هي فهمت ان هو لم يعزم علينا. دي ليها صور كثيرة. المهم ان هي حفظت لنا السنة بان هي فهمت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصد بذلك التحريم. الجواز يعني؟ نعم، الجواز اخذوه من ان ام عطية تقول ان هذا النهي ليس للتحريم، ليس هذا النهي للتحريم، النهي يعني اتباع الجنائز مكروه، يعني كأنها تقول هو مكروه. فالامام احمد يقول يبقى اذا مشي المرأة خلف الجنازة ليس بمحرم، فان كانت تمشي وراء الجنازة يبقى توصل المقابر، يبقى المقابر برضو زيارتها مش محرمة. هو ده موضع او ده الغرض من الاستدلال، الاستدلال الامام احمد وغيره. طيب اورد الشيخ بعد ذلك بنقول ادلة المبيحين اي من اجازوا الزيارة، ونقصد بالإباحة إما القائل بالاستحباب مثل ابن حزم، وإما القائل بالكراهة، وإما القائل بالإباحة بمعنى أن الزيارة مثل عدم الزيارة، الاثنين سواء. فأدلة الجواز عموما يعني. لكن اللي يهمنا هنا لأن ده هيأتي الكلام عليه، هو ان الشيخ اورد كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في كلامه على حديث عائشة، حديث عائشة حينما سألها ابن ابي مليكة على اليس قد نهي عن ذلك، يقول الإسلام يعالج حديث عائشة سواء المرفوع منه اللي هو صحيح مسلم سمعتموه في المرة السابقة بالتفصيل حينما ذهبت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ثم عادت سريعا قبل أن يعود، فلما سألته قالت أأنت كنت السواد الذي أراه؟ قالت نعم. ثم سألته مع ذلك ما تقول إذا ذهبت إلى المقابر؟ قال قولي كذا وكذا وكذا. الحديث دليل. فشيخ الإسلام يعالج الحديث بعدة أشياء، من ضمنها يقول أن عائشة رضي الله عنها ليست كغيرها من النساء لما تحلت به من الأداب اللائقة بزيارة القبور لقوة إيمانها وعظيم صبرها وكمال عقلها ووفور فضلها. قال الله تعالى في عموم النساء وكمال عقلها ووفور فضلها قال الله تعالى في عموم النساء في عموم نساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إلى آخر الكلام الذي يريد أن يخص عائشة رضي الله عنها دونا، يعني عايز يجعل هذه الرخصة كأنها خاصة بعائشة. طبعا الكلام ده كنا سبق الإشارة إليه سابقا، وقلنا إن إحنا ما نقول زيارة المقابر للنساء زي بالضبط ما نقول ذهاب المرأة لشراء ما تحتاج إليه من السوق، أو كما نقول خروج المرأة من بيتها. فمجرد أن تخرج المرأة من بيتها معلوم، وهذا أمر متفق عليه، تخرج إيه؟ تخرج بما يرضي الله سبحانه وتعالى، يعني تخرج كما يقولون بالشروط الشرعية. خلاص، يبقى إذا كلمة الشروط الشرعية مش محتاجين نحن نذكرها في كل موضع. فإن كان عائشة يدعون أنها الكلام ده مختص بها لما هي عليه من الالتزام ومن ذلك، هو ده معنى الشروط الشرعية، إن هي ألا تخرج متبرجة ولا تفعل أي شيء مما نهى الله عنه. فما كان مباحا لعائشة فهو مباحا لغيرها من النساء، وما كان محرما عليها فهو محرم على غيرها من النساء، إلا أن يأتي دليل يدل على الاختصاص. ده من جهة المرفوع عن عائشة. أما من جهة الموقوف فهو حديث ابن أبي مليكة، كلكم تعرفونه، اللي احنا قلناه المرة السابقة حينما أقبلت فقال أليس قد نهي عن ذلك؟ قالت بلى، ولكنه أمر به، أمر به بعد ذلك. فده بيستدل به المبرحين، وشيخ الإسلام بيرده بطريقة أخرى، بيرده بأن في رواية ثانية عند الترمذي في زيارة عائشة قبر أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر، قال ابن أبي مليكة توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر فحمل إلى مكة فدفن فيها، فلما قدمت عائشة رضي الله عنها أتت قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر فذكر الحديث اللي هو المناقشة اللي دارت بين أبي مليكة وعائشة، وفيه أنها قالت لو شهدتك لما زرتك، يعني لو لحقت جنازتك لو لحقت متك ما كنتش جئت إلى القبر. فهنا شيخ الإسلام يقول، وكذلك المشايخ الشيخ صالح والدكتور بكر يقولون، والجواب عن حديثها في زيارتها لأخيه عبد الرحمن هو كما قال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن أن المحفوظ في هذا الحديث حديث الترمذي مع ما فيه، وعائشة إنما قدمت مكة للحج فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه، وهذا لا بأس به، لأن احنا قلنا دي مش ماس زيارة، ده واحدة مرة كده والقبر في طريقها توقفت عند القبر، فهذا لا يسمى زيارة. طبعا تكلمنا في مرة السابقة قلنا ان هذا تكلف شديد، يعني ده اشد انواع التكلف، يعني لان معنى كده ان ابن مليكة مش فاهم حاجة، يعني ده ملكة برضو مش شاهد، لان رغم ان هي مرت ولا تسمى زيارة، وبعدين لما هي وردت عليه قال أليس قد نهي عن ذلك؟ قالت نعم وقد امر به بعد ذلك. يبقى هي فاهمة ان هو زيارة، ولا ابن ابي ملايكة فاهم ان هي زيارة، وحلها البسيط ان هي مش زيارة، ده هي مرت ودي لا تسمى زيارة. طبعا ده تبسيط للامور باكثر من حقيقتها. يقول فمرت على قبر اخيها في طريقها فوقفت عليه، وهذا لا بأس به، انما الكلام في قصدها الخروج لزيارة القبور، ولو قدر انها عدلت اليه وقصدت زيارته، ولو قدر بيقول لو افترض ان هذه زيارة تسمى زيارة، يعني قد قالت لو شهدتك لما زرتك، وهذا يدل بالصراحة ان المستقر المعلوم عندها ان النساء لا يشرع لهن زيارة القبور، والا لم يكن في قولها ذلك معنى. خلاصة الكلام ان الشيخ عايز يقول شيخ الاسلام سواء ابن تيمية او ابن القيم او المشايخ عايزين يقولون ان حادثة عائشة دي ليس فيها دلالة من عدة اوجه. يقول اولا هي كانت مرة على القبر، يقولون ثانيا ان هي لم تقصد الزيارة لقولها لو شهدتك لما زرتك، كأن المستقر عندها ايه ان الزيارة غير جائزة، يعني كأنها بتعتذر بتقول يعني ده ايه ده مبرر ان انا جيت قبر اخي ان انا لم الحق ايه لم ادرك موته او جنازته. وكلا الامرين غير صحيح. اولا قولها لما لو شهدتك لما زرتك، هذه الزيارة ضعيفة اساسا، هي من رواية ابن جريج وقد عنعن، ومعلوم ان ابن جريج تدليسه لا يقبل، عبد الملك تدليسه لا يقبل، فهذا امر. اما اصل الرواية فهو صحيح، واصل النقاش بينها وابن بين ابن ابي ملايكة فهو صحيح. الامر الثاني ان احنا لو قبلنا هذا العذر من عائشة، او قبلنا هذا الاعتذار عن فعل عائشة وعن الاستدلال به، لقلنا كما سبق من قبل ان نبهنا يكون هذا معناه ان ابن ابي ملايكة اعترض عليها في امر غير صحيح، وهي جارته يعني ادارت معه الحوار برضو على نفس الامر غير صحيح. هي كان ابسط حاجة ترد عليه تقول له ايه، تقول له انما جئت العذر بس، يعني هو يقول اليس قد نهى عن ذلك كل عذر بس، يبقى كده انتهى الكلام. لكن هو يقول اليس قد نهى عن ذلك، يقول نعم وقد امر به بعد ذلك، وقد امر به بعد ذلك. يبقى اذا موضوع لو شهدتك لما زرتك ده ملوش ايه، ملوش موضع في الكلام. ثانيا ان ده برضو يكون النقاش ده عباره عن لغو، لو كان المقصود كما قال المشايخ ان هذه لا تسمى زيارة، او لو كان هذه الصورة غير منهية عنها، يكون النقاش اللي دار بينها وبين النبي الملايكة برضو عبارة عن لغو. اخر الاعذار يرحمك الله، اخر الاعذار عن حديث اثر عائشة، حاضر جاهز بس اكمل وبعدين اسمع منكم، هو كلام شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لا حجة في حديث عائشة هذا. ليه بقى؟ يقول فان المحتج عليها اللي هو ابن ابي ملايكة احتج بالنهي العام، يقول اليس قد نهي عن ذلك؟ فشيخ الاسلام يقول ايه ده احتجاج بالايه بالنهي العام، فدفع ذلك بان النهي منسوخ. هي ردت عليه برضو بالرد العام بان الكلام ده منسوخ، وهو كما قالت رضي الله عنها، ولم يذكر لها المحتج النهي المختص بالنساء الذي فيه لعنتهن لعنهن على الزيارة. يبين ذلك كل ده طبعا ايه ظن، كل هذا ظن. قلت ان انت تقول ان في الحقيقة ابن ابي ملايكة قصده على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وعائشة بترد عليه بالنص الثاني من الحديث في قوله ألا فزوروها، يعني هو بيقول لها النص الأولاني كنت نهيتكم، وهي بترد عليه بالنص الثاني. ده ظن. الشيخ الاسلام عايز يقول الدليل على صحه الكلام ده ايه؟ عايز يقول ويبين ذلك قولها قد امر بزيارتها. هي ردت فعلا قال كده، قال ليس قد نهي عن ذلك، قالت نعم ثم قد امر بزيارتها. فهذا يبين انه امر امرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب انما هو ثابت للرجال خاصه. ده بناء على الكلام اللي نقله في الاول شيخ الاسلام، قال ولا قائل بالاستحباب في حق النساء. وهذا كون يحصل الاستحباب في الرجال ده محل نزاع، يعني لا يصح ان انت تصدر محل النزاع كدليل، يعني تقول انما الاستحباب خاص بالرجال. اقول هذا محل النزاع اساسا، انا متى سلمت لك هذا؟ انا لم اسلم لك هذا اساسا، وهو محل النزاع فضلا عن ان في من هو قال بالاستحباب في حق النساء. اذا ده لا يعتبر دليل ولا يفيد ما يريد ان يقوله، لان كان الحوار بين التابعي وبين ام المؤمنين على نص اخر، ولم يذكر لها التابعي نص الحديث زائرات القبور طبعا، ولم يذكره لانه ضعيف اساسا، ولم يذكره لانه ضعيف لو صح هذا الكلام اساسا، مش لم يذكره لان النهي خاص بالنساء، لا، والا يبقى الطرفين مش عارفين النصوص الوارده في الحديث، وهذا امر بعيد جدا، امر بعيد جدا. المهم خلاصه الرد النهائي ده ان شيخ الاسلام بناه على ان كلام عائشه قد امر بذلك يفيد ان الاستحباب في حق النساء، بينما الاستحباب مخصوص بمن؟ بالرجال. ده محل النزاع فلا يصلح دليلا، فضلا عن ان هناك من قال بان الاستحباب في حق النساء على السواء كما هو في حق الرجال. حاضر. طيب ده اهم ما عرضه الشيخ في طريقة معالجة ادلة المباحين، ثم بعد ذلك استعرض نقل اهل العلم القائلين بالتحريم. يهمنا في كلام اهل العلم اللي هو نقله كإشارة، يعني هو طبعا النقل يوحي بأن هذا كلام الجمهور، بينما في الحقيقة كلام الجمهور والأكثرين على الجواز. نقل هذا عنهم النووي، الإمام النووي نقله الحافظ عن الإمام النووي أن القول بالجواز قطع به الجمهور، هذا أمر معلوم يعني. لكن يهمنا أن من ضمن من أورد كلامهم دليل على التحريم أرض القائلين بالتحريم ابن حجر الهيثمي الشافعي في كتابه الزواجر. ابن حجر أورد الأحاديث يعني اللي هو لعن الله زائرات القبور المتخذين عليها مساجد، ثم قال تنبيه ابن حجر نفسه الهيثمي يقول عد هذه الثلاثة هو صريح الحديث الأول في الأولين لما فيه عد هذا، يعني عد هذا في الكبائر، لأنه كتابه في الإيه؟ في الكبائر. يقول اللي خلانا ندخل الحاجات دي في الكبائر، يقول لما فيه من لعن فاعله، لعنة هذه من أدلة الإيه؟ من أدلة كون هذه المخالفة كبيرة. فابن حجر يقول ده السبب اللي خلانا نعود بإيه؟ زيارة القبور من الإيه؟ من الكبائر. لما فيه من لعن فاعله، وصريح الحديث الثاني في الثانية، وظاهر حديث فاطمة في الثالثة، بل صريح رواية النسائي ما رأيتن الجنة إلى آخره. يقول الهيثمي ولم أرى من عد شيئا من ذلك، ولم أرى من عد شيئا من ذلك كبائر، خلاص. بل كلام أصحابنا في الثلاثة مصرح بكراهتها دون حرمتها، فضلا عن كونها كبيرة. هذا من انصافي، يعني يقول الاستنباط ده خاص بي انا، لكن انا لم ارى احد من اصحابنا الشافعية بتاتا عد ده محرم فضلا عن انه يكون ايه كبيرة، بل هم صرحوا بكونها ايه مكروهة، وده اللي قطع به الامام النووي نقلا عن الجمهور، قال وبالجواز قطع الجمهور على ذلك. ده بس عشان ايه الكلام لا يساند ما اراد من سياقه. يعني يقول من ضمن ما اورد كلامهم، اورد كلام للحافظ العيني صاحب العمدة شرح صحيح البخاري، اورد كلاما له بواسطة صاحب عون المعبود، بواسطة صاحب عون المعبود، يقول ان زيارة القبور مكروه للنساء بل حرام في هذا الزمان، ولسيما نساء مصر، لان خروجهن على وجه الفساد والفتنة، وانما رخص في الزيارة لتذكر امر الاخرة والاعتبار بمن مضى وللتزهيد في الدنيا. قال صاحب عون المعبود نقلا عنه، هذا صحيح طبعا، معلوم ان نحن نتكلم عن الزيارة المظاهرات، مظاهرات المعاصي اللي احنا بنراها، نتكلم عن زيارة اللي هو كما نقول تخرج المرأة من بيتها في صورة شرعية، فحينما تخرج تفعل اي شيء برضو في ظلال الشرع، فهذا امر معلوم. لكن احنا كنا نتمنى ان الشيخ ينقل الكلام اوضح للعيني في شرحه عن العمدة مباشرة منه في الجزء الثالث صفحة 76، يعلق على الحديث يقول وفيه جواز زيارة القبور مطلقا، سواء كان الزائر رجلا او امرأة، سواء كان الزائر رجلا او امرأة، بل احنا بندندن حوله. اما كون الزيارة مسحوبة بمعصية فككونها ايضا تذهب لتحضر الطعام اللي هو من ضروريات حياتها مصحوبا بمعصية، فنقول خروجك ايه بس، يعني اشد شيء اللي هي مأمورة ان تخرج من اجله لو لم تستطع ان يأتي اليه باحد الطعام والشراب، صح؟ ده لازم، ولو جلست في بيتها حتى تموت لكانت آثمة، هذا معلوم. اشد شيء هذا لو خرجت وهي تفعل معصية من تبرج او غيره لكانت عاصية. فاي شيء تخرج اليه لازم يكون في خلال الايه، في خلال الشرع والشروط الشرعية اساسا. فده بما نقله عن العيني. طبعا هو نقل كلام جيد عن الشيخ السعادي عليه رحمة الله، والد الشيخ البنا عليه رحمة الله، في الفتح الرباني قال صاحب المدخل المالكي قد اختلف العلماء في زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال: أولا المنع مطلقا، ثانيا الجواز على ما يعلم في الشرع من الستر والتحفظ عكس ما يفعل اليوم، ثالثا يفرق بين الشابة والمتجالة أي العجوز. ثم قال الشيخ السعادي يعني بيقول عليه رحمة الله، ثم قال اعلم أن الخلاف في نساء ذلك الزمان، ده زمان صاحب المدخل، زمان خاص، أما خروجهن في هذا الزمان فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء أو من له مروءة في الدين بجوازه. طبعا هذا صحيح، طبعا اللي هم بيشوفوه معاذ الله طبعا ان يقول احد بان هو الا انه محرم اساسا، وده اللي احنا حبينا نذكر به من اول الامر، بان اي شيء نقول بجوازه هو تحت الاصل الا يكون يتخلله معصية من اي كانت معصية. ده موضوع ثاني. نعم طيب، ده يعني هذا أهم ما في الرسالة أو أقوى ما في الرسالة، طبعا هذا لا يحط من قدر الرسالة، فمعلوم من هو الدكتور بكر هو لا يحتاج إلى تزكية أو نقول من هو، لكن لكون الرسالة جاء بها بعض إضافات على كلام الشيخ صالح الذي مر الأسبوع الماضي، ولكونها ذكرت معظم ما في رد الشيخ الإسلام تيمية. الشيخ الإسلام تيمية رجح التحريم، يعني أخذ المذهب الثالث، الرواية الثالثة من روايات الإمام أحمد، وذلك في مجموع الفتاوى في الجزء 24 صفحة 343. من صفحة 343 أدار بحثا جيدا في المسألة، خلص من هذا البحث إلى أن الزيارة لا تجوز للنساء، واعتمد في غالب ما اعتمد على لفظ حديث زائرات القبور مش زوارات، طبعا لم يقل ما قاله الشيخ من ضمن الزاي زوارات، واعتمد على رد الأحاديث التي في ظاهرها الجواز، واعتمد أيضا على القياس الأولى، وهو لما تجمع كلامه لكلام من ينقل عنه تجد يعني عايزين نقول إن أنت عشان تستدل بكلام أحد من أهل العلم لازم تستدل به في سياق كله، لكن لا يمكن إن أنت تاخد جزء من القياس بتاعه وتسيب بقية الكلام. هو كل شيخ الإسلام يعني أبرز شيء في البحث، يعني معظم بحث مش سمعته يعني إما المرة السابقة أو المرة دي، يعني أشد شيء اعتمد عليه شيخ الإسلام هو حديث أم عطية، بس من جهة أخرى، وهي جهة تستحق أن إيه؟ أن ينظر فيها. يقول شيخ الإسلام إن حديث أم عطية يقول نهينا عن اتباع الجنائز، فهو يقول سواء كان اتباع الجنائز ده محرم أو مكروه على اختلاف أهل العلم في المسألة، يقول إلا إن في النهاية إيه؟ مشي النساء وراء الجنازة أقل حاجة يبقى إيه؟ مكروه ولا مستحب؟ أقل حاجة مكروه، نعم وعايزه كده، وهذا صحيح. يقول فإن كان المشي نفسه اللي هو بيحتوي على أصل المصالح الشرعية، أصل المصالح الشرعية إما هتصلي هتاخد قراط وهتروح لغمة سنة قراط تاني مش هتكمل، المهم هتاخد قراط، يعني إذا الثواب كله ثواب الموضوع كله محصور فين؟ من ساعة ما تمشي لغاية ما يتحط، صح؟ هتصلي عليه وبعدين تكمل المشي وبعدين يتحط، فتاخد هنا قراط وهنا قراط، صح؟ عايز يقول إن كان أصل الثواب ده نفسه هي مستثنى منه، وهذا صحيح طبعا، هي مستثنى منه، يعني هي مش داخلة في موارد هذا الكلام، يعني لا يقال لها إن ذهابك ومشيك خلف الجنازة مستحب أساسا. فيقول إن كان أصل نفسه ده أقل شيء في مكروه، فكيف نقول بان الشيء الثاني اللي هو بقى زيارة القبور اللي هو ما جاش فيه ثواب اساسا هو مستحب او مباح؟ كيف نقول هذا؟ يعني عايز يقول ان مكان الثواب ومقصد الشرع من الجنازة هي مستثنى منه، اما على التحريم اما على الكراهة، فيجي للشيء اللي ما فيهوش مصلحة يقوم يجيزه، هذا لا يكون. هو ده مراده من هذا الاستدلال. فيقول ثم قد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء، اللي هو عموم فزوروها يعني، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، سواء كان نهي تحريم أو تنزيل. هو ده اللي كنا نتمناه من الإنصاف، أن هم ينقلوا هذا الكلام فيقولوا سواء كان نهي تحريم أو تنزيل، ولا يكون الأمر أن يستدل بالحديث على منع الزيارة. فإذا لم يدخلنا في هذا العموم، ليه لم يدخلنا؟ بالكلام اللي احنا قلناه. فكذلك في ذلك بطريق الأولى، فكذلك في ذلك يعني في مسألة زيارة المقابر يعني، وكلاهما من جنس واحد، فإن تشييع الجنازة من جنس زيارة القبور. قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم، فنهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم. هو عايز يقول إن الحديث ده يدل بطريق الأولى على إن الزيارة ممنوعة، الزيارة أقصد في حق النساء ممنوعة، لكن هذا كلام مقبول لو لم تأتي أدلة في الجانب الآخر، يعني لو لم يأتي أدلة تثبت زي حديث عائشة حينما سألته ماذا أقول إذا ذهبت إليهم، في الحديث الصحيح في مسلم حديث وكانت من قبل مشيت وراءه إلى البقيع وغير من الأحاديث، لو لم يكن هذه الأدلة لكان لكلامه وجهة رحمه الله، لكن بما أن الأحاديث الأخرى موجودة فهذا قياس الأولى لا محل له، قياس الأولى هنا إن سلم يعني لا محل له، قياس الأولى يكون موجودا إذا لم يكن هناك نصوص، أما إن كان المسألة فيها نصوص واضحة فلا يعول في هذا الموضع على غير النصوص. ده ألمح ما في بحث شيخ الإسلام في هذه المسألة. طيب إذا هذا ما أردنا أن نقدمه في هذه المسألة، وأظن أن كده يعني يكفي على الأقل إلقاء الضوء على هذه المسألة، وأن هو يوضح أن أقصى ما في الموضوع أنه يكون مكروه ولا يمكن أن يرتقي أبدا، أقصد مسألة زيارة النساء للمقابر ولا يمكن أن يرتقي أبدا بالتحريم فيما يبدو وفيما يظهر من كلام أهل العلم، جمهور أهل العلم وما استدلوا به في هذه المسألة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم النساء يحدثون النساء نعم ممنوعات أو الأمر على الكراهية لحديث أم عطية، لأنه لم يثبت منع حقيقي في منع النساء. تكلمنا في مسألة اتباع الجنائز دي في أثناء كتاب الجنائز، وقلنا أنه لا يوجد دليل على التحريم، أي لا يوجد دليل على تحريم اتباع النساء للجنائز. طبعا برضه ما نقول اتباع النساء للجنائز بالشروط الشرعية، مش هيخبطوا في الرجالة ويزحموهم ويعمل ولا ده ولا غيره ولا غيره، اتباع النساء بالطرق الشرعية أقصى ما يمكن أن يقال فيها أنه لم يعزم علينا، أي لم يحضنا على هذا الأمر. وشيخ الإسلام ليه تفصيل في الحتة دي لو اتبعت أو ما اتبعتش، يقول لو استطاعت أن تصلي دون أن تسير معهم وغير ذلك فلها أجر، هو نفس مبحثه هذا، يقول لو استطاعت أن تصلي فهي داخلة في عموم أجر من صلى على الجنازة. استحباب إيه؟ ما مرة في البحث السابق إن من قال بالاستحباب زي ابن حزم أو غيره أو الشيخ ناصر في كتاب أحكام الجنائز استدل بالعمومات فإنها تذكركم بالآخرة، فقال لا فرق في التذكرة بالآخرة بين الرجال والنساء، لم يوجد منع. لو إيه؟ أكثرت نعم. طيب ما احنا قلنا ان حديث لعن الله زوارات القبور بعد ثبوته بلفظ زوارات يفيد كثرة الزيارة، ان المنهي عنه كثرة الزيارة. هل ماذا ضعيف؟ لا تستطيع ان تقول ضعيف، تقول هو للمكثرة من الزيارة، اما غير المكثرة فلا تستطيع ان تقول انه ضعيف. هيكل ايه؟ رجال زورات رجال يخشوا زورات حديث ايه؟ نعم فين نايم خاص بزا فين؟ انا عايز اعرف فين. انا ذكرت ادله وضعفتها، فين بقى النهي اللي بتقول عليه؟ فين؟ فهو بيقول لها اليس قد نهي عن ذلك؟ فردت عليه قالت نعم وقد امر بعد ذلك بها. أليس قد نهي عن ذلك؟ طب ما هو ما لاش قد نهيتي، ما لاش قد نهيتي. ما أنت فاتك الدرس اللي فات. يعني أنا في المرة اللي فاتت تكلمنا على مسألة فزوروها، وكنت نهيتكم هل يدخل فيه الرجال والنساء أم هو مختص بالرجال، ورجحنا أن هو في الحقيقة يدخل فيه الرجال والنساء في المرة السابقة. يعني هو لفظ التذكير الراجح، وده اللي سلم به كلهم، يعني سواء شيخ الإسلام تيمية أو ابن القيم أو الشيخ صالح أو الدكتور مكر، لأن هذه الصيغة يدخل فيها الرجال والنساء سواء نهيتكم او فزوروها، يدخل هذا ويدخل هذا. فالنبي مليك يقول نهي عن ذلك، تقول هي ثم امر بذلك. فان كان هو بيتكلم عن العام هي بترد عليه على العام، ان كان بيتكلم عن الخاص هي بترد بيه على الخاص، لكن مش ممكن يكون هو بيكلمها على حاجة وهي بترد عليه حاجة تانية. مش ممكن هم يغفروا عن الحتة دي واحنا اللي بعد كده نسمع مقالتهم نفهم غير اللي هم فهموه، لا يمكن. يعني انت اجتهد زي ما انت عايز تجتهد، بس ما تحاولش تتعدى مستوى الاثنين اللي كانوا بيتكلموا مع بعض. يعني ما تحاولش تمطقهم شيء او تقول لهم ان في حته فاتتهم في المناقشه النهارده، او طبعا ابن تيميه او غيري من اهل العلم رحمهم الله فهموها، لا يمكن البته. ابن ابي مليكه قصده ان يقول لها اللي انت بتعمليه ده غلط، ملخص الموضوع، مش بيقول لها هو ده مش كتاب وسنة فبنتناقش بألفاظ صح. لو هو كلام من عند رب العالمين كنا هندقق جدا في فا ووا وعلى. قصد ابن أبي مليكة إن شاف المنظر ده فما عجبوش، قال لها الكلام ده منهي عنه، قالت لا الكلام ده اتأمر بيه بعد كده. بس هو عبر ازاي وهي عبرت ازاي، ده احنا مش بصدد التدقيق فيه لسببين، لان ده ليس كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، نحن متعبدين، لان كلام الله سبحانه وتعالى ورسوله بيكون بمنتهى الدقه التي ندقق فيها. كذلك هم لم يقولوا غير ذلك، لا النبي مليكة ولا عائشه اساسا. فسواء هو يقصد النص العام يقصد النص الخاص، هي تقصد العام هي تقصد الخاص، ملخص الحادثه للوهله الاولى ان الرجل شاف فعل غلط وقال الكلام ده غلط، قالت له اه بس في حاجه انت ما عرفتهاش ان بعد كده اتامر بيها. سواء بقى امرنا امرتم امرتنا وبعدين هي قالت نهينا او نهيتكن او نهيتكم، سواء ده او ده او ده، هي دي ملخص الحادثه. فهي الحادثه ما تحتاجش لتدقيق اكثر من ذلك، لان انت اما تدقق في امر ويخرج ملخص البحث اللي كانوا بيتكلموا في موضوع تاني خالص غير الموضوع، ده ما يصحش فصحى، او لما تدقق في كلام بحيث يبقى خلاصة الكلام ان كلامهم مع بعض لغو، هو مش قصده على النهي الحقيقي وهي مش قصده على النهي الحقيقي، يبقى هما يعني ده اشبه بالايه، اشبه باللغو منه برجل يكلم ام المؤمنين وهي ترد عليه بشر. ايام الاعياد، نعم، الحاجات اللي يقترن بها معاصي ايام الاعياد دي يا اخوانا مش ايام زيارة قبور اساسا، مقابة، ده كان اتكلمنا عليه في كتاب الجنائز، يعني ده ضد السنة، ضد السنة. زي اللي يجي في العيد لقمة هتعيدوا على ايه، انتوا تفرحوا بايه، ده بيتقتلوا بيتدباحوا بيتسجنوا، ايوه صحيح، نعم، عسى الله عز وجل ان يفرج عن كل مكروب كتبته الرهيب. لكن هو صاحب هذه المقالة صلى الله عليه وسلم هو الذي امرهم ان يفرحوا وان يأكلوا وان يشربوا في العيد، هو ده ديننا، ديننا ان في وقت فرح وفي وقت حزن وفي وقت كذا، لكن وقت اللي ما ينفعش يختلط ببعضه ايه، ان مش وقت فرح معناه معصية، هو ده اللي ممنوع، لكن وقت فرح لازم يبقى وقت فرح، لو انت عكسته يبقى انت هنا بدأت تخش في الابتداع، لان الابتداع في اهم ضابط من ضوابطه يقصد به ما يقصد من الشرع، لان انت كده ضاهيت الشرع في هذه المسألة، هو الشرع بيقول في الحتة دي افرحوا، انت لا عايز تقول في الحتة دي اتنكدوا وزعلوا، وممكن برضه تعكس تيجي في حتة هي نكد وزعل وتقول افرحوا، ما انت بدل اجازت لنفسك هذا تجيز لنفسك هذا، لكن هو الرب سبحانه وتعالى علم الغيوب، هو اباح لعباده بل امرهم بهذا. ان قلت ده عيد ولكن يحدث ويحدث ويحدث يبقى لازم يحزن، خلاص يعني انت اجازت لنفسك هذا، كمل بقى وقول لهم كمان ممكن مفروض، لكن الشرع ابدا، الشرع امر بان الوقت ده بالذات لازم تفطر ولازم تاكل، يعني عشان تظهر الايه الفرح، يعني ما الاكل والشرب ده من علامات الفرح، يعني لان معلوم ان الحزين لا ياكل، الشرع بقى امرا بان لا تصوم، يعني ايه، يعني بان تاكل. ف لما يجي هو في العيد وعايز في اللي هو الفرح ده وعايز يزور المقابر اللي هي اساسا معلوم طبعا ان ما فيش حد بيذهب المقابر وهو فرحان جدا ولابس احسن ثيابه ومنتهى السعاده، طبعا لا طبعا يبقى هو ضد، برضه ضد الشرع، لان الشرع قال زوروها فانها تذكركم بالاخره، فلا يصح ان انت ايه تلخبط الامور وتدخلها على بعض. عشان كده كان الزياره في مثل هذه الاماكن في مثل هذه المناسبات زياره غير شرعيه بالمره. فاحنا بنتكلم في زياره شرعيه، يعني شرعيه من حيث الزمان عيد او غير عيد، من حيث المكان هل المكان فيه معاصي او غير معاصي، من حيث الزاهد نفسه وافعاله، فهذه شروط معلومه في كل شيء، في كل شيء معلوم ان انت في اي مشوار تعمله لازم تراعي هذه الاشياء، الوقت والمكان، هل المكان فيه معاصي او مفيش معاصي، وحالتك انت خارج، انت في حال طاعه وفي حال معصيه، هذه شروط عامه لاي فعل يفعله مسلم في اي مكان، يزور مقابر، يزور اصحابه، يذهب الى العمل، يفعل اي شيء، مفهوم؟ يعمل ايه؟ بحيث ان هي منتدى. طب مش لازم تروح الحته دي، يعني مش لازم المقابر اللي انت هتروحها تروح المقابر اللي هي معموله بالرخام والسيراميك والحاجات دي، روح المقابر اللي هي تذكرك بالاخره، يعني مش لازم ملاكي عن الحته دي. يعني صح الشيخ الالباني في اداب الزفاف حديث النهي عن تختم مخاتم الحديد والصرف الخالص، هل يقاس عليه الساعة التي صورها من الصلب الذي لا يفضأ الستانلس؟ وهو ده قول اندثر، يعني هو ده قول بيقول به بعض اخواننا من حوالي 10 سنين او 5 سنة، بس القول ده الان معانا به قائل، يعني بعضهم كان يقول ان الساعة من ايه الساعة، يعني عشان حسيبه بالمستعمل الساعة زي يعني منهية عن لبسها للنهي عن التختم يعني. فحتى لو صح مسألة النهي عن التختم بخاتم الحديد وما ذلك، قياس الساعة هذا قياس غير صحيح، لأن ده يعني ايه لخبطة للغة يعني ده يجيب اللغة يرميها على جنب ويشتغل هو لوحده. لأن من أوتي جوامع الكلم يقول التختم، ده ما يسماش تختم. لو قلت ان ده يسمى تختم يبقى الأمور دخلت على بعض، يبقى لخبطة بقى، يبقى مفيش لغة يعني ولا في أصول ولا أي حاجة. فهو التختم غير اللبس، هذا يسمى لبس وهذا يسمى تختم، ففي فرق بين الاثنين يعني. ما هو ده، ما هو حلية أهل النار اللي هو لبسه خاتم الحديد اللي هو التختم. ماذا قال ايه؟ كلمته فين؟ هنا كلمته هنا. يعني هو يقول ما لي أرى عليك حلية أهل النار. خلاص احنا ما نلاقي واحد لابس شيء نضيف نقول له ما لك ما لي أرى عليك حلية أهل النار، يبقى أنا بلخبط. لازم واحد يقول لي ايه؟ يقول لي ارجع شوف الحديث هي ايه حلية اهل النار، صح؟ اما قاعد ابص الحديث الاقي كان الخاتم، يبقى هو ده معنى كلامنا ان النهي كان ان ايه؟ عن التختم، صح؟ واللي ينفع اي حد يلاقيه قال لابس اي حاجه نقول له ما لي ارى عليك حلية اهل النار، ما ينفعش. لازم ترجع لبقية يعني. ده ما هوش نص عام يحسن السكوت عليه، لا يحسن السكوت عليه، بل يجب ان ترجع لبقية الحديث حتى تعلم ما معنى حلية اهل النار. فاذا ذهبت عرفت انها التختم، سواء سميته التختم او لبس الخاتم او اي شيء من هذا القبيل، فرق بين هذا وبين هذا. لو كان صلى الله عليه وسلم يقصد العموم لقال كما حدث في الاحاديث الكثيرة، كان يرى حالة خاصة ثم يتكلم بكلام خاص بالرجل. يجب ان ترجع الى هذه الصورة حتى تعلم من هي عنه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي.